التي أطراف كثيرة أو ذيل طويل سوف أتعرض لذلك تباعا، ومما يدخل السرور على القلب أن الذين تفاعلوا مع هذا الموضوع من خلال أسئلتهم كثر، وبعض الأسئلة ترتقي إلى درجة فيها من المزج بين الوعي المتقدم وبين تلمس الواقع الذي ينشده كل إنسان يشعر بالمسؤولية. كنا وقفنا أو توقفنا عند هذه المفردة: ما هي الآلية التي على أساس منها تصرف هذه الأموال التي تحصل على أساس من الخمس؟ ربما البعض يتساءل، ومن حقه أن يتساءل، بل وليس من حق أحد أن يحجر على إنسان يود أن يتساءل عن أمر له مساسه المباشر بحياته اليومية فيما يشكل انعكاسا إيجابيا على فرض الإيجاب وسلبيا على فرض السلب. أما الطرق التي على أساس منها يتحرك الوكيل لإنفاذ الحقوق التي تقع بين يديه فهي طرق كثيرة، يختلف الوكلاء فيما بينهم في التعاطي مع رأس المال المحصل عن هذا الطريق بناء على مرئيات ذلك الوكيل، بناء على ثقافة ذلك الوكيل، بناء على الحالة التي يعيشها ذلك الوكيل قربا وابتعادا عن المجتمع من حوله. الطريق الأول هو الذي سار عليه الكثير من الوكلاء في السلف، كانوا يتصرفون على أساس من الوكالة المباشرة، يعني لا ينفذ مالا إلا على أساس من التصرف الشخصي، بمعنى أن يمثل الفقير وصاحب الحاجة عند الوكيل، أو يوسط الواسطة ويدفع بالشفيع ليصل من خلال ذلك إلى حاجته وبغيته. وكان الوكيل بحسب ما يحصل لديه من الوثاقة والاطمئنان، إن في الشخص أو الواسطة، يقوم بعملية إجراء ذلك الرسم، فيدفع ما تجود به النفس تارة وما يمليه عليه الواقع تارة أخرى. هكذا كان الحال في الزمن السابق. ومن اللطيف هنا أن نتساءل: من الذي كان يتساءل في الماضي ويسأل من أولئك الوكلاء كيف كان التصرف؟ نسأل: لماذا كممت الأفواه؟ ولماذا قصرت الألسن؟ ولماذا مسك كل واحد مقره ولم يبرحه ولو لخطوة واحدة؟ هل المنشأ حسن الظن؟ هل كان حسن الظن بابا مفتوحا على السلف ومعطل أمام الخلف؟ ألا يفترض أن يكون الميزان واحدا؟ متى أصبحنا نحن نعير الأشياء بمعيارين ونكيل بمكيالين؟ نعم، من تقدم من علمائنا أتقياء على درجة من الورع والفضيلة ولا نلمس بحريمهم، ولكن المسألة ليست في هذا الحد، وإنما المسألة في قراءتنا لتجربة قدمها أولئك العظماء ممن تقدمونا. هم لا يتمتعون بعصمة ولا نحن نضفي عليهم لباس العصمة، أعمالهم ينبغي أن تراجع، تجربتهم في الحياة لابد وأن تدرس. إن كانت تحقق لنا نجاحا كبيرا لا محذور ولا ضير، في أن نسير على ما رسمه الأوائل. وأما إذا كانت المسألة على العكس من ذلك، ولا أقول تماما ولكن لا أقل في بعض مصاديقها أو في بعض آلياتها الموصلة إلى المصاديق، أليس من حق الوكيل الخلف لمن تقدمه من السلف أن يغربل التجربة الماضية ويضع عليها الخطوط المستقيمة تارة والمتقاطعة أخرى، وأترك الحكم للجمهور ممن حضر وممن يسمعني عن طريق النت؟ وهذا الطريق أيضا يمارس إلى اليوم كموروث عند بعض الوكلاء، ولا يقبل أن يتصرف المكلف المخمس، ولا يقبل أيضا أن ينشئ مجموعة من حوله تقرأ الحالات ويتم الدفع على أساس منه، وإنما يتم على أساس من المباشرة، وهم وكلاء محترمون ويحترمون حتى في خطة عملهم. يريد الواحد منهم أن يحافظ على مسار الموروث ويرى أن الموروث هو الطريق الأفضل، نقول لهؤلاء رأيهم وندعو لهم من الله سبحانه وتعالى بالتوفيق. ولكن بين قوسين، من جرب المجرب لا يصل إلى نتيجة. الأمر الثاني هو ما يرجع إلى دفع الحق من الوكيل إلى المكلف ليلقي عهدة المسؤولية في طرف المكلف نفسه، وهذه موجودة عند البعض من وكلائنا، وهي نواة زرعت، وأنا أحمد الله أن وضعت حجر أساس هذا الطريق. ووضعت حجر أساس هذا الطريق ليس للتقاطع مع طرق أخرى، وإنما وليد قراءة استتبعت فيها من خلال أكثر من عقدين من الزمن، وأنا أقرأ تجربة من تقدم، ولمست الثغرات الكثيرة فارتأيت أن الوكيل الذي لا يستشكل في أخذ الحق من المكلف يقبض الحق كثر أو قل، ولا يستشكل ولا يسأل من المكلف من أين وإلى أين. أليس من المفترض أيضا أن يضفي هذه الحالة من الثقة على ذلك المكلف في أن يلامس دورا من خلال ما يقدم من الحق الشرعي بين يدي الوكيل الشرعي؟ فكنت بين أحد خيارين. الخيار الأول أن أدفع للمكلف المخمس تمام الحق الذي أنا مجاز فيه من قبل الفقيه المرجع، وهذا خيار وبيد الوكيل ومن صلاحية الوكيل أن يفعل ذلك. بل لو طلب المكلف من الوكيل أن يدفع له حق، عليه أن ينصفه من الواقع. الوكيل عندما ينصب وكيلا على الأمة إن من أجل إبراء الذمم تارة، ومن باب الرعاية للحق الشرعي تارة أخرى. والأمر الأول متحقق حين القبض، والأمر الثاني يتحقق حين الدفع، ولا مفارقة بين أن يكون ما تصرف فيه الوكيل أو ما تصرف فيه المكلف. فقلت هذا خيار، وإن جرد الوكيل بأن يعطي الوكيل المكلف تمام ما هو مجاز فيه من قبل المرجع الذي استجاز منه. وتقدمت الإشارة فيما مضى أن الوكلاء يشكلون عدة مراحل أو مواقع من حيث الإجازة من المراجع. قسم منهم له القبض، قسم منهم له المصالحة، قسم منهم له المداورة، قسم له التصرف، من يتصرف تارة في العشر، أخرى في الربع، ثالثة في الثلث، رابعة وخامسة، وهكذا. بناء على هذا، ما هو المحذور وما هي المندوحة في أن يدفع الوكيل ما هو مجاز فيه من المرجع لذلك المكلف لينفقه حيث يشخص من موارد الحاجة؟ وجدت أن الحاجة ملحة وماسة جدا، بدليل أني وجدت أنا الوكيل الصغير أجد أن الكثير ممن يخمسون من أطراف من البلاد من البلدان متعددة، أنا لا أعرفهم، وإنما ربما عرفهم البعض وجاءوا هنا. عدم معرفتي بذلك الشخص المخمس يفتح لي باب، وهو الذي جاء يحمل بين يديه مالا، فتح لي باب للتساؤل، يا ترى هذا الذي نقل حقا شرعيا من إحدى القرى إلى المبرز، أو الذي نقل حقا شرعيا من أحد الأحياء في المبرز إلى وكيل في هذا الحي في المبرز الآخر، ألا يعني أن إلى جانب هذا الإنسان هنالك بيوتات تنتظر من يسد فقرها وفاقتها؟ أنا لا أعرف هذا الشخص، هل هو يمتلك مالا فاضل مؤنة ليتعلق به الحق الشرعي؟ أجد أن المعادلة عين المعادلة، إذن أنا لا أعرف من يكون في ذلك الحي ممن هو يشكل مساحة الحاجة والفقر. بناء عليه ارتأيت أن من الجميل أن يدفع الحق بكامله، سلبي هذا الأمر كما نبه عليه البعض. يقول البعض الوكيل هنالك التزامات مربوطة به بالمباشرة، ربما الناس لا يعذرون الوكيل عندما يطلبون منه ثم يمتنع عن الدفع. وأقول أيضا هذا يرد، هي ثقافة كانت أن يطلب من الوكيل والوكيل يعطي يعطي، لماذا لا تتبدل هذه الثقافة بثقافة جديدة أجدى وأنفع وأقصر الطرق تشكلها هذه الثقافة الجديدة، ألا وهي أن يأتي المكلف للوكيل ليصالح أو يدفع الحق، ثم يطلب من الوكيل أو يقوم الوكيل المتقدم في ثقافته بالعرض على ذلك المكلف للمساحة التي هو مجاز فيها من قبل الفقيه الذي استجاز منه ليترك المساحة. ولنقرأ بعدها، هل سيأتي هذا الإنسان أو يأتي شخص آخر تعلق به أو انفصل عنه ليمد يده إلى الوكيل يسأله الحاجة؟ الجواب حاضر، أن هذا الوكيل وذلك الوكيل وذلك الوكيل، ونأمل أن يكون جميع الوكلاء على هذه الوتيرة، أخذوا على أنفسهم أن يدفعوا الحقوق لأصحاب الحق. ابن القرية أدرى بقريته، وابن الحي الكذاء أدرى بحيه، ومن يدعي من وكلائنا العلم والمعرفة بجميع جزئيات المجتمع في طبقته الفقيرة فهو إنسان مكابر كائنا من كان. ربما أحيانا الإنسان لا يتعرف مواطن الفقر في عائلته، يعني في أسرته بالمعنى الأعم، في قبيلته بعبارة أوضح، فكيف به في مجتمع يعج بالمئات من الآلاف من البشر، فيهم الغني وفيهم الفقير وفيهم العالم وفيهم الجاهل وفيهم المؤمن وفيهم الفاسق، كلها عناصر تشترك فيما بينها لتلقي تبعة تلك المسؤولية على الوكيل. إذن بمقدور الوكيل أن ينقل الكرة إلى مربع آخر، أن يحرك الحجر إلى مربع آخر ويخلي نفسه من المسؤولية. وقتها إذا عمت الثقافة على هذا النحو لا أعتقد أن ثمة مساحة للكلام والأخذ والرد والبدل مع الوكلاء، ويخرجون من الأمر بسلام آمنين. البعض ممن يسأل أين تذهب الأموال، اليوم أصبح البعض ينفق من الحق الشرعي بعد أن يستأذن الوكيل في حصة معينة للبذل، هذا موجود، وهم كثر أيضا بمعلوميتي والأرقام موجودة، كثر من ينفقون من الحق الشرعي بعد الاستئذان، وهو حق مشروع لهم، ولكن أيضا هؤلاء لا يلزمون حين الدفع بإعلان جهة أو الجهة التي تعينها أو تقومها حين الدفع، يعني ما يقول هذا حق شرعي، يدفعها على أنها من خالص ماله، بل وأحيانا يسأل المكلف من الوكيل لما يرجع للمبلغ اللي هو مجاز فيه يقول له، يعني ما يحتاج أقول له أن ذا من الخمس، أسكت، ما يجب عليك تقول أنه من الخبز. الواجب أن تتشخص حال الإنسان في الخارج أنه محتاج، أنه مؤمن ملتزم مو فاسق. هذا الشرطين يتحققون انتهت المسألة عندنا. فهناك أموال اليوم كثيرة باتت تفض على المحتاجين من قرابتهم وليست معنونة بعنوان الخمس. الجمعيات أيضا أحد المصادر اليوم، وبمقدور المؤمنين أن يرجعوا إلى الجمعيات ويسألوا منها. إلى عهد قريب ما كان الوكلاء الذين يدفعون للجمعيات يعنونون ما يدفعون تحت هذا البند، وإنما يعنون بعنوان فاعل خير، يدفع الحق الشرعي على أنه من فاعل خير لخصوصيات معينة ترجع إلى الجمعيات. اليوم عندما تغير الوضع تبدلت الأحوال إلى ما هو الأفضل، بات يدون، وربما ليس من حيث الأفضل وإنما من حيث المصلحة ربما أيضا أصبح يدون أنه دفع 100,000 ريال من الحق الشرعي الخمس، 5,000 ريال من الحق الشرعي الخمس اليوم موجود. أيضا أولئك الذين يقتطعون الحق الشرعي ويستأذنون فيه من الوكيل يدفعونه للجمعيات ولا يوطرونه بين قوسين بين معقوفتين أنه من الحق الشرعي، وإنما يدفعونه للجمعيات على أنها مساعدة، وهذا موجود. وبمستطاع أي إنسان أن يذهب إلى الجمعيات ويسأل منها. أكثر من وكيل ووكيل وأنا على معرفة بذلك يذهبون إلى الجمعيات ويدعمون الجمعيات ليس من خالص أموالهم وإنما من الحقوق الشرعية ولا تعنون بهذا العنوان. وبعضهم مع شديد الأسف يجلس في المجالس ويتبجح وكأنه يعارض طريق العلم والعلماء أننا لم نستلم منهم شيء وإنما هم الوجهاء والتجار الذين يدفعون لنا. أقول نعم، التجار على رؤوسنا، الوجهاء على رؤوسنا، حركتنا تشل وتعطل ما لم يقف هؤلاء وراءنا. ولكن أليس من الإنصاف، أليس من الإنصاف أن تسجل هذه في ديوان الرجل العلم قبل أن تسجل في ديوان العامل، في ديوان التاجر، في ديوان الوجيه المقتدر؟ قضية تذكر للسيد الإمام رضوان الله تعالى على روحه المقدسة. جاءه أحد التجار وأراد أن يدفع له حقا شرعيا، فاستشعر الإمام من أن الدافع أراد أن يشعر الإمام أنه في موقف السائل وأنه في موقف المملي المعطي، فقبض السيد الإمام الحق الشرعي من يده وقال له: اعلم أن لي الفضل حين القبض لأني أبرأت ذمتك. هذا درس من حياة عظمائنا. قل بالعكس، مسيرتنا بالتجار بالأموال، ولكن أيضا من الجميل، وش يمنع يعني لما نعرف إنسان تاجر وخمس ونقل 5 و5 ودال الجمعية لتنفق في الجهات المشروعة؟ بالعكس، دلالة على الوعي، دلالة على الانسجام بين جميع تصانيف المجتمع. يعني ماكو فرق، كلنا وجوه متعددة أما لعملة واحدة. هذا هو المفترض وهذا هو المطلوب. إذن هنالك عدة مسارات يمكن أن يتخذها الإنسان المكلف ويصل، ربما يسأل سائل. كأنك يا سيد تتحدث عن عالم مثل بعيد عن الواقع. احنا نشوف لما نجيب للوكيل الحق الشرعي ما يقبل يعطينا، نجيب له 100,000 ريال نقول له عندنا فقير يعطينا 2,000 ريال مثلا أو 3,000 ريال مثلا. من حقك أن تقاطع الوكيل على حصته. شوف الوكيل كم مجاز، قل لي أنا أصلا هل لي باخذ ثلث ربع نص حتى بالوكالة عند الوكيل اللي أنت رايح له؟ أصلا هذه ما تغطي حاجيات، ما لا تغطي حاجيات عائلتي، ناهيك عن حاجيات مجتمع من حولي. لست ملزم، لست محكم بوكيل واحد. خذت التجربة مع سيد محمد رضا وما شفتها ناجحة، روح لغيره، ما أنت ملزم به. أنت ملزم بوكيل لمرجع ترجع إليه، أكثر من هذا ما موجود. يعني مثلا بعضهم يجيك بخمس، ربما مصطدم مع وكيل معين، لكن أثقل ما عليه أن يقدم لك الدفتر مال الوكيل السابق، لما فيها حرج. وإيش الحرج فيها؟ أصالح عند سيد محمد رضا وأدفع عند أحد الوكلاء، ما فيها شيء، ما فيها شيء، وش فيها يعني؟ أدفع قسم من الحق الشرعي عند الوكيل وتمم عند الوكيل الآخر، السنة والسنة الثانية عند هذا الوكيل، والثالثة والرابعة عند آخر، وأرجع للأول وأتقدم وأتأخر بما يحقق المصلحة للمجتمع من حولي. بعضهم يسأل ما هي نتائج الخمس؟ 14 قرن من الزمن ولا أقل، 12 قرن من زمن الغيبة، والخمس يجبى، والخمس يلقى بين أيدي أصحاب القرار الديني. ما هي آثاره التي تدلل على أن خمسا في يوم من الأيام قد دفع، وأنه ترك له أثرا بصمة على الواقع؟ الجواب: كلنا يعلم أن عصمة هذه الطائفة إنما بالعلماء، والعلماء لهم موقعهم ألا وهو الحوزة، والحوزة لا تخص، لا تضاف إلى موضع إلا من أجل بيان أن الحوزة في هذا الموقع، ليس إلا. كانت الحوزة في بغداد ومنها إلى النجف، ثم غادرت إلى الحلة وتشاطرت مع حلب، ثم ما لبثت أن عادت إلى النجف، ثم انتقلت إلى جبل عامل، ثم منها إلى أصفهان وكربلاء تشاطرا، ثم عادت إلى النجف، ثم تشتتت، لا أقول تشتتت، وإنما تعددت مواقعها، وبقي للنجف الصدارة، ثم جاءت حوزة قم بعد أن فتح الله على يدي الإمام رضوان الله تعالى عليه، وشكلت أكبر حوزة عرفتها الطائفة بل عرفها الإسلام قاطبة. اليوم الحوزة بين موقعين، بين موقع يحكي الماضي وبين موقع يحكي الحاضر، ولا حساسية مع الأسماء والمسميات. عندما كانت الحوزة في حلب كانت تضرب بطون الإبل من أجل أخذ العلم من أفواه العلماء، كان للسيد ابن زهرة ولأبي الصلاح الحلبي الأثر الكبير. وعندما كانت الحوزة في جبل عامل أيضا كانت تضرب بطون الإبل من أجل أخذ الرواية من أفواه العلماء، والقاعدة أيضا الفكرية أو الفلسفية أو الكلامية أو من أفواه العلماء، ولم يجدوا في ذلك غضاضة. وعندما انتقلت إلى أصفهان كان الأمر كذلك، وهكذا في تعدد المواقع. أيها الأحبة، الحوزة هي الملاذ، الحوزة عبء مادي كبير تنوء به العصبة أولو القوة، ما لم يؤمن الرافد. ومن حسن الحظ أن الرافد مؤمن من خلال آية قطعية صدور وصريحة دلالة: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. انتهت السالفة. هذا الخمس افترقت المدارس الفكرية حول موضوعية ما يتعلق به الخمس، العامة قاطبة على أنه فيما يغنم من الحرب، والخاصة على أن ما يغنم فيما هو الأعم من ذلك، ولا يعنينا التنظير في هذا الجانب. لكن هذه الطائفة التي بنت الكثير من أمورها على أساس من هذا الرافد الخمس، يسأل البعض ما الذي تركه، ما هي الآثار؟ الحوزات التي ذكرت مسمياتها دليل على أثر. اثنين، تخريج الأعلام، طالب العلم يخرج فقير ربما من داره ويتحمل الكثير من المصاعب، يطوي القفار، يسهر الليل، ربما أوصل النهار، لابد من حاضنة تتكفل أمور ذلك القادم. تخرج الأعلام، ولنأخذ من زمن الغيبة، الشيخ المفيد لو لم يكن هنالك رافد مادي متقوم بهذا الفرع الأصيل من الدين الخمس، لما قرأنا مفردة الشيخ المفيد في أسفارنا الماضية. كذلك الشيخ الطوسي شيخ الطائفة، هذا الإنسان العظيم الذي يشكل جامعة متكاملة المعارف على هذا الأساس، وإلا هو الذي حرق كرسي درسه وألقيت مكتبته العظيمة في نهر دجلة، واختلط ماء دجلة بحبر الكتب، تقل إلى النجف وضع حجر أساسه، أساس الحوزة في النجف. هذا الشيخ الطوسي للخمس إسهام، والشيخ دليل على ذلك. كذلك الصدوقان رضوان الله تعالى عليهما، والرضيان والحليان والعامليان والأحسائيان والبحرانيان والعامليان، وإلى الكثير من المفردات. بهذا الحق الشرعي قرأنا هذه الأسماء، بالحق الشرعي استطاع هؤلاء الأفذاذ أن يحفظوا للطائفة هويتها. ثم يسأل بعضهم أين تذهب، هذا كله في العموميات، وسوف يأتي أيضا أسبوع من الأسابيع إن شاء الله في أحد الأسابيع أخصص الأثر في الداخل، لأن هذا مطلب كبير ومهم. فبناء عليه، هذه الأعلام ألم يسهم المال عن هذا الطريق في حفظ هوية هؤلاء ليحفظوا بعد ذلك هوية المذهب؟ هل نستطيع أن نتصور طائفة قائمة بذاتها منتزعة منها هذه المفردات المقدسة؟ هل الطائفة تبقى طائفة إذا ما جردت من الشيخ الطوسي والمفيد والمرتضى والرضي والمحقق والعلامة والشهيد الأول والثاني والمحقق الكركي والفاضل الهندي والشيخ الأحسائي والفاضل القطيفي والشيخ صاحب الحدائق البحراني والمجلسيان؟ ما الذي يبقى لنا؟ كثيرة هي الفرق التي تفرقت وتشتتت وتشرذمت ثم ضاعت. تفترق أمتي إلى 73 فرقة، مو شرط إلا بين المسلمين، قد يكون في المذهب الواحد، وقاعدين نشوف، قاعدين نشوف. عيد الغدير 3 أيام، 3 أيام. بالأمس نستغرب لما يفترقون الجماعة مع الجماعة، اليوم الحمد لله 3 أيام، وانتظروا بعد، اقعد على الرصيف وشوف ايش كم يصير عندنا من غدير بعدين، وهو الغدير واحد. هل الغدير إلا علي عليه السلام؟ علي انزين. وأما الموسوعات العلمية التي حبرتها أنامل العلماء، راجعوا بعض الكتب الموسوعات الخالدة الكبيرة يذيل بعضها وقد طبعت من الحق الشرعي المستخرج من تركة فلان ابن فلان موجود. هذا مو أثر خمس. ها؟ قام بدفع تكاليف هذه الطباعة، يعني الطباعة الأولى في إحدى الموسوعات الكبرى، الوجيه التقي الورع فلان فلان خان، من حقه الشرعي بعد الإذن من فلان 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 موجود. ليش ما نحسبها؟ بالخمس كتبت الدورات في علم الحديث وما أكثرها. الكتب الأربعة الكافي والتهذيب والاستبصار ومن لا يحضره الفقيه، التي على أساس منها تدار حركة الاجتهاد في الحوزات العلمية. لو لم يكن هنالك خمس لما وصلت إلينا هذه الكتب، كما طمر الكثير من الموسوعات. البحار للمجلس، وما أدراكم ما البحار؟ هذا الموسوعة العظيمة 111 مجلد حبرتها أنامله الشريفة بيراعه المقدس، حفظ لنا أحاديث أهل البيت طبعت على أساس من الحق الشرعي. زين؟ مرآة العقول للشيخ المجلسي الشيخ محمد تقي، ذلك الشيخ محمد باقر، كتاب في منتهى الروعة في معالجة أصول الدين. وما من باحث لأصول الدين وإلا ويرجع إلى هذا المصدر الكبير. جامع أحاديث الشيعة للسيد البرجردي رحمة الله تعالى عليه، زعيم الطائفة، قبره في مسجد أعظم، وهو الذي شيد مسجد أعظم. وهل شيد المسجد إلا على أساس من هذا الحق؟ وهل كتب الموسوعة وأخذت مسارها إلا بناء على هذا الحق؟ الميزان للري الشهري، المستدرك للمحدث النوري، وما إلى من الموسوعات، هذه كلها تطرح تساؤلات وأجوبة في نفس الوقت. هل نعي هذه الموسوعات وهذه المسميات للأشخاص والكتب حتى نسأل ونتساءل بعد ذلك؟ فيكون الجواب. وأما في علم التفسير فحدث ولا حرج، أكثر من 800 تفسير كتبها العلماء وضعها العلماء من رجالات هذه الطائفة، وكان للخمس دور كبير في أن تبصر النور. بعضهم ربما لا يملك قوت يومه ناهيك عن سنته، ولكن كتابه أبحر في العوالم يمينا ويسارا، منها بيان الشيخ وتبيان الطبرسي وفرقان الطهراني وميزان الطبطبائي وأمثل الشيخ الأستاذ المكارم الشيرازي، وما إلى من الموسوعات العظيمة في هذا الجانب. هذه كان للخمس فيها دور. صور الواحد الخمس بس نعطي فقير 50 ريال 100 ريال 1000 ريال 2000 ريال، لا. في الأخلاق، وهل الأمم إلا الأخلاق؟ فإن ذهبت أخلاقهم ذهبوا. هل تقوم الأخلاق إلا على أساس من الموازين؟ وهل الموازين إلا التي يضعها الأعلام ويؤمنها في الكتب والموسوعات؟ المحجة البيضاء للفيض الكاشاني في 8 مجلدات في منتهى الروعة، 8 مجلدات، أما ربما تأتي عليه من أوله إلى آخره لسلاسة طريقة بحثه. جامع السعادات للمحدث النراقي رحمة الله تعالى عليه، وأشرت إلى قضيته مع بحر العلوم في يوم من الأيام. يضاف إلى ذلك روافد صغيرة من حيث الحجم كبيرة من حيث المحتوى، أمثال جهاد النفس، الجهاد الأكبر للسيد الإمام، وصلاة الخاشعين، ومنية المريد في آداب المفيد والمستفيد. هذا الكتاب منية المريد هو الذي يقرأ عندما يود طالب العلم أن يدخل إلى روضات الحوزات العلمية. أول شيء هذا الكتاب، يقومون أخلاقه يدخلون في مناخ ومناخ آخر. هذا الكتاب كان مدار. هنالك موسوعات أيضا كثيرة في علوم كثيرة، أقول من حقنا أن نتساءل، ولكن علينا ألا ننظر بعين واحدة، لأن الرؤية لن تكون واضحة، وعلينا ألا نسمع بأذن واحدة، لأننا أيضا لن نتلمس الصدى واضحا، وعلينا ألا نذهب بعيدا والمسار قصير، لأن في ذلك مزيد عناء ودفع تكاليف نحن في غنى عنها. أبقية الموسوعات أتعرض لها في يوم من الأيام؟ إلى هنا أقف إلى هذا المطلب. يبدو الخمس إحنا رايضين وياكم لجدة. مسألة عاشوراء، نحن على أبواب عاشوراء، لعاشوراء عبرة وعبرة، ينبغي أن نوازن بين العبرة وبين العبرة حتى نحقق هدفية الإمام الحسين من هذه الملحمة الخالدة، ونسأل من الله الوصول إلى قبره عاجلا. الشيء المهم، عاشوراء في كل في أي موقع من مواقع الدنيا له خصوصيته، وخصوصيته يترشح عليها الشيء الكثير. لذلك جانب الهدوء، الحيطة، الحذر، التفهم للأمور ينبغي أن يسود الموقف. علينا ألا نحرج المتولين والمتوكلين على الحسينيات ومجالس العزاء، هنالك التزامات رسمية يقدمونها لجهات رسمية، علينا أن نحترمها، علينا أن لا نتخطاها، علينا أن لا نتجاوزها، ونحتسب ذلك في الله سبحانه وتعالى. بعضهم يقول لها رحت لفا، قال إيه والله رحنا نطلبه من عندنا، وقعنا على واحد اثنين ثلاثة أربعة، وليش توقع؟ من قال لك وقع؟ أخو روح أنت وما توقع، روح أنت ولا توقع. وقت اللي يصير في المساءلة قل هذا أنا جيتكم يا صاحب الحسينية، قعد في بيتكم أنا بروح بدالك، يلا كو أحد. فكون إحنا نقدر لهؤلاء الأشخاص الذين يقومون برعاية المآتم أن نقدر ظرفهم وأن نقف إلى جانبهم. الهدوء، الالتزام، الاستفادة من المجالس قدر الإمكان. شوف المكان اللي نستفيد احنا نمشي وراه. قلت عبرة وعبرة، العبرة في كل مكان بتصير وميزانها سهل، صوت حلو خاشع والسلام، لكن المهم العبرة. هو موسم، ابو التجارة لموسمة، ابو الحج لموسمة، كذا ابو لموسمة، ايضا اليوم موسم. كما ان في البضاعة يطرح الجيد والرديء، من خلال هذا الموسم أيضا يطرح الجيد والرديء، الغث والثمين. وخصوصا في هذه الأيام بتنا نبتلى بروايات لم ينزل بها الله من سلطان، وحتى الفضائيات التي تمنينا أن تكون خيرا مطلقا باتت تسبب الكثير من الإزعاج وتفتح الكثير من المفارقات. احنا كنا نسأل، حتى الرواية لو طرقت أسماعنا كن نسأل، مو كل رواية تنقال. حتى لو سلمنا أحيانا صحيحة مو كل رواية تنقال. لو سلمنا، وكم من الروايات أصلا يعني أحيانا ربما الواحد للعاطفة، للحب، للمعجزات، عسى ما تذكر قضية حتى لو فيها مساس بالمعصوم، تشوف إلا الجماعة سووا صلوات. بينما المفروض الواحد يتدبر في المعجز. أحيانا إساءة، أحيانا إساءة. مر علينا الغدير أحدهم قاعد بيصور الإمام علي عليه السلام، ذاك الفقير بالثوب المشقق ما قاصر عليه اللي يمشي في سوق الكوفة ويمد يده يا خلق الله أعطوني تمرة. وإيش العالم هذا؟ وين إحنا فيه؟ وين احنا فيه؟ الإمام الحسين عليه السلام في يوم العاشر يطلب ثوب حتى يحطه تحت الدرع عشان الطرف الآخر ما يرغب فيه، يخليه مستر على خلف المعركة. الإمام الحسين عليه السلام جابوا له ثوب مخرق، قال لا، هذا ثوب من كتبت عليه الذلة. في ذيك الحالة ومراضي إلا ثوب زين، قالت نكشها قادم على الموت. شلون واحد بيعيش في وسط الأمة وزعيم دولة إسلامية مترامية الأطراف صير يطلع في وسط الأمة وحالته بالصورة اللي صورونها لنا؟ لا، أئمتنا أكبر وأكبر وأكبر من ذلك بكثير. نحن نقيم الأئمة مو على أساس لبسه، ولما نصور لبس الإمام رث يعني احنا رفعنا من مقامه، لا، نحن أئمتنا معادن الرحمة، قيم فيهم هالقيمة. أنوار بعرشه محدقون، مقيم هالخاصية. فبناء عليه عشرة على الأبواب، نطلب هذا الوضع أن يحافظ عليه. نسأل من الله سبحانه وتعالى التوفيق لنا ولكم.